مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات ضد مالي بسبب قرار السلطات في باماكو تمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات وعدم إجراء انتخابات كانت مقررة الشهر المقبل. العقوبات ضد مالي أيدتها فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعارضتها روسيا والصين. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنحاول تفسير الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه العقوبات المغلظة ضد مالي والبدائل المتوفرة للسلطات الانتقالية العسكرية في باماكو ومستقبل عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وأيضا الأدوار التي يمكن أن تلعبها كل من روسيا والصين في توفير الدعم للحكومة المالية. إجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أرحب بالزميل الصحفي حفيظ دعماش هنا معي بالأستوديو، ومن العاصمة الموريتانية نواكشوط دكتور سليمان الشيخ حمدي خبير بشؤون الساحل والصحراء. مرحبا بكم إذن مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، وأستسمح ضيفي الوحيد هنا بالأستوديو كي أبدأ مع دكتور سليمان الشيخ حمدي الخبير بشؤون الساحل والصحراء الموجود معنا عبر الهاتف من العاصمة الموريتانية نواكشوط. دكتور سليمان مرحبا بك أولا في برنامج منتهى السياسة.
مرحبا.
يعني أول سؤال، ما هي الدوافع الحقيقية التي تقف وراء قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 التي قررت عقوبات شديدة على حكومة مالي؟
شكرا جزيلا. أعتقد أنه المتتبع للأزمة المالية منذ الانقلاب الأخير الذي جاء بكويتا وأطاح بسلفه، الذي أطاح أيضا بانقلاب آخر بسلطات المالية التي حكمت البلد فترة طويلة، أعتقد أنه المتتبع لهذه الأزمة المالية يجد أنه هذا كان متوقع، لأنه الأزمة ليست فقط قضية انقلاب. الدول الإفريقية تعيش انقلابات يوميا وتستبادل في النخب الحاكمة العسكرية في الغالب السلطة، لكن المشكلة هنا أنه مالي شهدت فترة طويلة تحت حكم باردي فاسد أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الاجتماعية في البلد. بدأ كان بداية ثورة على هذا النظام، حتى تستطيع فرنسا أن تنقل حليفها وعلى الأقل تقلب الكرسي من كرسي إلى كرسي، أخذت على عاتقها قيام الانقلاب الأول، ليس انقلاب كويتا، الانقلاب ما قبل كويتا. فكان هذا الانقلاب، لكن الشعب المالي يعرف أنه هي نفس الطغمة الحاكمة هي التي انقلبت على أسيادها. لذلك أعتقد أنه كانت فترة سقط فيها الجانب الآخر، يعني أو على الأقل وجه الصفحة الآخر كويتا وزملائه الخير ليغيرون دفة الحكم وليغيرون توجه باتجاه آخر. لذلك كان هذا الانقلاب الذي يسمى مكرون انقلاب مفاجئا لفرنسا، لأنه فعلا يضرب تواجدها في مالي في مقتل ويزعزع سياسته الاستراتيجية في هذا البلد التي تزعزعت نتيجة الأعمال الإرهابية والتي تنمي للضعف السياسي للدولة والتي تنمي المشاكل الاقتصادية المتردية فيها والتي تنمي ضعف أصل السياسة الفرنسية كلها في الجسم كلها. يعني هذا الانقلاب فعلا شكل صدمة لدى فرنسا. في البداية حاولت أن تتعامل معه بشكل طبيعي ومن خلال انقلابات أخرى، لكن يبدو أن الجيش المالي لم يعد في متناولها السيطرة عليه أو استخدامه كآلات. بدأت أيضا بالضغط الاقتصادي والعلاقات المباشرة مع هذا الانقلاب الجديد، لكن كان كل يوم بعد يوم وشهر بعد شهر يتضح توجه هذا الانقلاب، توجه بشكل قطيع مع العلاقات الفرنسية، خاصة لما جاء اللاعب الروسي بشكل قوي وأصبحت الفادرة سيريزو القرى المالية قرية بعد أن كانت في يد الفرنسيين والقواعد الفرنسية سيريزوها قاعدة. لذلك كانت صدمة قوية، شكلت كان ضبط لفرنسا أن تقوم باتجاه هذا بخطوة هذه. كانت أن دعت الإكواد ناديها في غرب إفريقيا إلى اتخاذ خطوة،
لذلك نعم يعني أنا نفهم من كلامك أن فرنسا هي من تقف وراء العقوبات التي فرضت الآن على باماكو يعني والسلطات الانتقالية في مالي. الأستاذ حفيظ دعماش قالت بأن هذه المنظمة الإيكواس السيدياو يعني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجرد أداة في يد فرنسا لمعاقبة مالي التي يبدو أنها خرجت من أو تريد الخروج من العباءة الفرنسية.
في الحقيقة ليست كل الدول يعني في إكواس
باستثناء غينيا كوناكري التي
يعني أغلب الدول هي دول أنجلوفونية يعني والدول الفرنكوفونية مثل كوت ديفوار سنغال حتى النيجر هذه دول ليست هي التي لها التأثير الأكبر في إكواس. في الحقيقة لما تشوف أنت العقوبات تتساءل يعني الهدف من هذه العقوبات، هل هذه العقوبات ستسقط النظام العسكري في مالي؟ لن يحدث هذا. هل هذه العقوبات ستؤثر على الشعب المالي وعلى معيشته اليومية؟ هذا صحيح، هذا ما الذي سيحدث. لذلك لما دعا النظام في مالي إلى مسيرة ضخمة لتأييد لضد هذه العقوبات لقيت ترحيبا طبعا لأنه الماليين سيتأثرون في حياتهم اليومية. مالي دولة فقيرة جدا، دولة ليس لها منفذ على البحر، دولة تعتمد على التجارة الصغيرة مع الدول المجاورة، يعني تقريبا 6 أو 7 دول مجاورة لمالي هي التي توفر الغذاء اليومي للماليين. إذا أنت منعت عنها هذه الحدود وأغلقت الحدود ومنعت التجارة مع دولة مثل مالي، فالأكيد أن الأزمة ستزيد ولن يتأثر لا عصيمي غويتا ولا النظام العسكري في مالي بهذه العقوبات، وإنما الذي سيتأثر هو الشعب المالي. في لما تقرأ نص العقوبة تجد فسحة من أمل أنه يجب أن يوفر النظام في مالي نظرة جديدة ويعطي أجندة جديدة للعودة إلى الحياة السياسية الديمقراطية المدنية. لكن الإعلان بأن فترة التمديد هي من 6 أشهر إلى 5 سنوات ثم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في 2026 يعني جعل المجتمع الدولي ككل يندهش، يعني كيف سيستمر الماليون بهذه الحكم الانتقالي
يعني. لكن هنا السؤال يعني عندما نتحدث عن هذا القرار فعلا الذي يبدو غريبا وغير مقبول، لكن الموقف الفرنسي والموقف الغربي لا تهمه بالنهاية الديمقراطية وإجراء انتخابات، يعني ليس هذا هو السبب الحقيقي للموقف الرافض للحكم العسكري. هناك دول في المنظمة يعني جاء انقلابيون يحكمون الآن لكنها لم تتعرض لنفس العقوبات،
يعني حتى هناك انقلابات عسكرية وهناك انقلابات دستورية يعني مثلا في كوت ديفوار الرئيس
في غينيا كوناكري مثلا
طبعا رئيس وطارة عدل الدستور حتى يتقدم لعودة ثالثة، بينما الدستور كان يمنعه من ذلك. لذلك يجد الماليون والمجتمع المدني في مالي نفسهم في موقع قوة مقارنة بهذه الدول، يقول لستم في موقع لتعطوا لنا دروسا وإنما الكل سواسية لنترك الأمور تسير. المشكل الحقيقي أن تعاون النظام الحالي في مالي مع فرنسا أصبح يعني صعبا جدا، حتى التعاون تصور أنه
هنا حالة اضطراب شديد في العلاقات بين
لما تسمع أنت لما تسمع هناك تقريبا 10 الطائرات العسكرية في الفرنسية في مالي، ثم تتحدث النظام في مالي عن خرق المجال الجوي المالي من طرف طائرة فرنسية جاءت من كوت ديفوار يعني قطعت المجال الجوي المالي حتى تصل إلى شمال مالي في قاعدة غاوضن. يعني تصور أنت لما تصل الأمور إلى هذا أن التعاون يعني لم يعد ممكنا أصلا بين السياسة الفرنسية والحكام الجدد في مالي.
في هذه النقطة يعني هذه العلاقات التي لم تعد كما يجب أو كما كانت على الأقل، دكتور سليمان حمد الشيخ، هناك أنباء عن وجود طلب من الحكومة المالية لمراجعة الاتفاق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين. إذا ما يعني صحت مثل هذه الأنباء، ما الذي تعكسه هذا الطلب المالي من السلطة من الحكومة الفرنسية، وما الذي سيغيره على الأرض وفي العلاقات بين فرنسا ومالي؟
أعتقد أنه بالنسبة لطلب الحكومة المالية بمراجعة الاتفاق الدفاع مع الحكومة الفرنسية، هذا يعني تحصيل حاصل، لأنه هو الانقلابيين في مالي أو السلطة في مالي، السلطة في الواقع في مالي قطعت كل صلة مع الفرنسيين. بدأنا نشهد في الشارع المالي خطابات من السبعينات ومن الستينات أيام الثورة، أيام الثورة على الفرنسيين، بدأنا نشهد يعني نفس غير، يعني خطاب غير عن هذا. لذلك أعتقد أنه العلاقة من علاقة التعاون وعلاقة الحماية بين فرنسا ومالي هذه كانت تسهل فرنسا لعب الأجواء المالية واستخدامها كيف تشاء أرضا وجوا وكل شيء. بالنسبة لمالي لم تكن أصل بيدها يعني ما تستطيع أن تقدمه في هذا المجال، قد سلمت الأجواء والأرض للفرنسيين، لكن محاولة مالي الآن إعادة هذا الموضوع من جديد والتفكير به وتقييمه من جديد، وهذه أعتقد أنها هذه إرهاصات للاستراتيجية الجديدة في مالي. مالي بدأت تشب عن فوق الفرنسي وبدأت تتجه للحليف الروسي، هذا لم يعد يعني مشكوكا فيه. هذا التوجه للحليف الروسي تعتريه موضوعان، لما يكون الزعيم توجه حقيقي استراتيجي سوف تبني عليه مالي، سوف تبني عليه مالي علاقات استراتيجية كاملة وأمنية وكل شيء مع الحليف الروسي، أو أنه يكون فقط تمشي توقيعة الوقت بعض الشيء وغاز بنبرة قوية لفرنسا. لكن أعتقد الاحتمال الأول هو الأرجح، لأنه الانقلاب الأخير في مالي قطع كل علاقة مع فرنسا وبدأ يحارب الشعب المالي عليها. لذلك أعتقد أنه سوف تراجع هذه الاتفاقيات، وسوف أيضا يتم خلق اتفاقيات مشابهة مع الروس ومع حتى الصينيين ومع لماذا مع الجزائر ومع تركيا ومع أطراف ثانية من أجل سد الفراغ الفرنسي ومن أجل تضييق على فرنسا، ليس فقط في المجال المالي وإنما في المجال المالي كله. ما فرنسا تستخدم المجال المالي، مالي تتوسط المنطقة، تتوسط الجزئين. لذلك إذا أخذنا مالي كبقعة من نوع الطيران، فرنسا سوف فعلا تشكل مشاكل لوجستية للفرنسي،
نعم
ليس فقط في التواصل مع قوات الاستيراد المالي، لكن أيضا التواصل مع بقية أطراف الجزئين.
طيب أنت دخلت على نقطة مهمة دكتور سليمان، يعني تداعيات مثل هذه العقوبات على الحرب على الإرهاب في المنطقة وعملية برخان، كيف ستتأثر هذه العملية؟ هل سيلقي سلقي هذه العقوبات بآثارها على عملية مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء؟
الكلام وفادي
إليك. نعم. الكلام والسؤال لك.
نعم شكرا. بخصوص فعلا سوف تكون هناك تأثير بالغ على، وهذا هو الذي يؤذي فرنسا، انه يعني تعبت كثيرا من التبنية الاستراتيجية لمكافحة الارهاب، وظاهرة لمكافحة الارهاب، لكن الحقيقة هي من اجل التمركز اكثر في المنطقة، يعني سواء في مالي، سواء في تشاد، سواء في النيجر، في بوركينا فاسو، حتى في موريتانيا. يعني بدأت استراتيجية من اجل ان تعيد نفوذها في هذه الدول، لكن وقد حاولت من منطلق عسكري، وربما يكون هذا هو الخطأ الذي وقع في فرنسا، أن هذه الاستراتيجية للتمركز بشكل قوي في غرب أفريقيا ولإعادة إعادة القوة الفرنسية وإعادة الدول الفرنسي من خلال بوابة أفريقيا، أعتقد أنه بناء الاستراتيجية الفرنسية على بعد أمني فقط هو ما أدى إلى في النهاية زوال في مالي أو تهديد وجوده في مالي. ذلك أنه المشاكل التي تعتري هذه الدول الخمس، دول الساحل الخمس، ليست فقط مشاكل أمنية، فهي المشاكل الأمنية هو المشكل الأكبر، لكن هناك مشاكل اقتصادية ولكن مشاكل سياسية ولكن مشاكل اجتماعية تنمية يعني بكل المناطق. لذلك الشعوب في هذه المنطقة تشعر بأن فرنسا وهي اللاعب القوي في هذه المنطقة لم تعر تنميتها أي اهتمام، ولم تعر اقتصادها أي اهتمام، ولم تعر تنميتها السياسية اهتمام، لذلك أنها دعمت أنظمة الدكتاتورية بالمطلق. لذلك أعتقد أنه فرنسا فعلا سوف تكون محتاجة إلى أن تراجع هذه السياسة إذا خرجت مالي عن سيطرتها، وإذا أو لم تتعاون معها أمنيا في هذه المنطقة. المتأثر الأول سوف يكون
تفضل كمل الفكرة هذه. نعم أستاذ سليمان، يبدو أننا فقدنا الاتصال. سنعود.
نعم. والاجتماعية. يعني هذا تتذكر هو المتأثر الأكبر، لأنه فعلا بالتحاب مالي وبعلاقات بتحييد مالي سوف تكون القواعد الفرنسية غير مرحب بها كثيرا في بقية الدول، أو على الأقل لتزيع تلك الأرياحية بالتواجد. نحن نعلم ان القوات الروسيه لما اختلقت الغرب افريقيا في كل دوله كانت تمر على دول كانت تلاقي مظاهرات واعمال شغب، فهي غير مرحب بهذه المناطق في المنطقه كلها. لذلك فعلا سوف تحتاج فرنسا الى ان تعيد سياساتها بشكل دراماتيكي من اجل ان تحجز لها مكان.
طيب يعني استاذ يعني حفيظ عماش، يعني في النهايه فرنسا ايضا ستتاثر بهذه العقوبات بشكل او باخر، بطريقه او باخرى. هذه العقوبات المفروضه الان على حكومه مالي ستلقي بظلالها ايضا على التواجد الفرنسي في المنطقه والوجود العسكري وعلى عمليات مكافحه الارهاب وعلى عمليه برخان وغيرها.
شوف، تقريبا فرنسا لا اثبات ولا وجود لقوه عسكريه، يعني يمكن أن تتواجد فرنسا كقوة عسكرية في أي مكان آخر غير إفريقيا وغير منطقة الساحل. يعني أنت لما تتكلم عن خامس أقوى قوة عسكرية في العالم، كيف ستثبت ذلك إن لم تظهر قوتك في الميدان؟ أمريكا تظهر قوتها في أفغانستان وفي حتى في شرق أوروبا، روسيا تظهر قوتها، أظهرتها في ليبيا، أظهرتها في حدود مع أوكرانيا، أظهرت وبالتجارب وبمعارض الأسلحة وكذا. فرنسا المكان الوحيد الذي يمكن أن تظهر فيه أنها قوة عسكرية كبرى هو أفريقيا. إذا خرجت من هذه المنطقة ستختفي كقوة عسكرية أصلا، لأنه لا مكان لتحركها في مكان آخر. المنطقة بالنسبة لها منطقة حساسة جدا، منطقة نفوذ، منطقة تواجد، حتى وإن كانت الكثير من الأفريقيين يتحدثون عنها بثروات في مالي. لا توجد ثروات في مالي، يعني لا يوجد شيء ينهب في مالي. مالي دولة فقيرة، ثلثي أرضها قاحلة، لا يوجد فيها شيء.
إذن ما الذي يدفع الفرنسيين؟
هو أهداف استراتيجية طبعا. أنت لديك روسيا والصين، اللذان يريدان أن يضعان قدما في أفريقيا، وكلما فتحت بوابة فهم مرحبين بذلك. يعني تصور أنه خلاص تقريبا الوجود الروسي عبر فاغنر أصبح حقيقة في مالي، حتى ولو كانت لم تظهر هذه القوة بشكل واضح في على وسائل الإعلام. الصين قبل أيام يعني ظهر أنه تم اختطاف 3 رعايا صينيين، ثم تم تحريرهم بسهولة فائقة، بينما لما يتم اختطاف أي مواطن غربي العملية تدوم سنوات يعني حتى يتم تحريره إذا لم يقتل. يعني الواضح أن هناك صراع استراتيجي على مستوى أكبر من الإكواس وأكبر من مالي وأكبر من الجهاديين الموجودين في المنطقة. الصراع صيني روسي فرنسي مدعوم، يعني حتى ولو فرنسا التي تسلمت يعني تقريبا رئاسة الاتحاد الأوروبي لا تجد الدعم الأوروبي الكافي الذي يمكنها من يعني الحديث بصوت 27 عضو.
حتى قوته كتاكوبا يعني التي كانت تراهن عليها
قوات
فرنسا،
قوات ضعيفة
يعني
جدا، قوات تمثل في قوات خاصة
تقريبا،
قوات خاصة بوسائل قليلة ممكن أن تقوم بعمليات جراحية، يعني عمليات عسكرية جراحية ضد أشخاص معينين وضد مطلوبين معينين، لكنها يمكن أن تلعب دور حفظ الأمن والسلم في المنطقة. إذا كانت فرنسا ب5000 عسكري ولن تمكن من فعل شيء. كذلك المشكلة مع العملية بركان هو أنها عملية عسكرية وفقط، بينما ليس لديها لا أفق سياسي ولا أفق تنموي ولا أي هدف تاني غير العملية العسكرية. يعني أنت لما تدخل بلد وتحارب فيه الجهاديين لمدة تقريبا، نحن في السنة 7 8 يعني تقريبا من تواجد العسكري الفرنسي، ولا أفق تنموي ولا أفق سياسي بالنسبة لها.
بالعكس الماليون يقولون إن الإرهاب انتشر أكثر فأكثر، يعني
هم لا يرون النتائج. صحيح أن فرنسا ضربت رؤوس الجماعات الإرهابية في المنطقة واستطاعت أن تقضي على الكثير منهم، لكن في الميدان وحتى باعتراف الفرنسيين يقولون أن هناك تعاون لسكان محليين مع هؤلاء المجموعات، وإلا لما كانت تستطيع أن تتحرك بهذه السهولة. إذا كانت، هل ستحارب الشعب؟ يعني هل ستحارب هؤلاء القبائل الذين يتعاونون؟ هل ستقتلهم كلهم؟ وبالتالي الحديث عن القضاء على المجموعات الإرهابية كافة حديث يعني بعيد جدا عن المنطق وعن الواقع. ثم تطلب خلينا نكمل الفكرة فقط، ثم يتم التسويق على أن هذه العملية يمكن أن تشارك فيها هذه الدول الإفريقية وهي بوسائل ضعيفة جدا، وثم تنشئ مدرسة
أو جيوش ضعيفة،
جيوش ضعيفة، جيوش منها من لا يملك حتى مروحية، يعني كيف يمكن أن تتجول في هذه المناطق الشاسعة بدون تغطية جوية قوية يعني بالأقمار الصناعية والطائرات.
طيب أنت جيت على ذكر فكرة مهمة في سياق حديثك، أحيلها على الدكتور سليمان، يعني المنطقة الآن يبدو أنها الآن أصبحت في ميدانا أو ساحة لصراع القوى الكبرى، يعني فرنسا تقف إلى جانبها بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في مقابل ذلك مالي تسنده روسيا والصين، يعني يبدو أن المنطقة الآن أصبح الصراع الدولي واضحا فيها ويتجاوز بكثير فرنسا، ثنائية فرنسا ومالي.
صحيح، هو طبعا هذا هو الانعكاس، هو خلفية الصراع، لكن يعني عندما نقول فرنسا وتدعمها الدول الأوروبية، فرنسا لم تكن يعني في موقف تحتاج دعم الدول الأوروبية، فرنسا كانت تمثل بشكل أو بآخر السياسة الغربية في هذه المنطقة، يعني سياسة الدول الغربية في هذه المنطقة تحافظ على مصالحها كلها، ولكن هي تعتبر هي المنفذ، مثل ما تمثل أمريكا سياسة الغرب في آسيا، وتمثل بريطانيا في منطقة أخرى، أستراليا وكذا،
فكانت
فرنسا تمثل الغرب في هذه المنطقة. لكن أعتقد أنه فرنسا فشلت في هذا التنفيذ، لذلك أعتقد أنه الغربيين حتى لو دولة عن تعاطفا مع فرنسا وقوفنا جانبها وتنزل بقلاب مالية في قرارة، نفسنا علمون أن فرنسا لم تنجح في الدور الذي كلفت فيه، وهو الحفاظ على غرب أفريقيا كحاضنة غربية على الأقل.
لكن الآن أسف يعني ألا تعتقد بأنهم مضطرون الآن لدعم فرنسا مهما كان، مدام أن روسيا طبعاً والصين قد دخلتا على الخط؟
صحيح، هم مضطرون لدعم فرنسا، لكن ليس لدعم فرنسا لذلك، هم الآن بصدد تغيير استراتيجية من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة يعني طويلة عرفت أن هذه هي النتيجة التي سوف تحصل، لذلك اشتغلت منذ فترة طويلة على أن تكون عندها علاقات مع دول الجيسيك، علاقات فردية، ولم تستطيع ولم تقوم فيهم الأيام تستخدم هذا الوعاء الفرنسي للجيسيك بأي نجد أنها عندها علاقة تطورة عسكريا واستراتيجيا ولجسية مع موريتانيا، مع تشاد، مع النيجر، مع بوركينا فاسو، مع السنغال، مع كل هذه المنطقة في علاقات متطورة لأمريكا، لكنها لم تستخدم يوم من الأيام وعاء جيسيك. لماذا؟ لتعرف أنه هذا وعاء فرنسي مهتري، لذلك هنالك مبادرة أمريكية، هنالك استراتيجية أمريكية لمقاومة المد الروسي في الوقت المتاح، لكن تختلف نهائيا
طيب
عن المقاومة الفرنسية.
طيب
نهائيا نعم.
تفضل واصل الفكرة في عجالة.
هي تختلف عن المقاربة الفرنسية. الفرنسية تقوم على تجمع على الدول الخمس بما يسمى جيسين. أمريكا تعتمد العكس، تحاول أن تجعل من هذه الدول وحدات تتحاور معها بشكل مباشر، وما تتخذ من موريتانيا بوسط الأقوى أو على الأقل يعني الأفضل حارب بين هذه الدول قاعدة جيسية خلفية، وما بدأت بعض التقارير الاستخبار تشير له، تتخذها كقاعدة لوجستية من أجل تسيير بقية الدول كوحدات في مكافحة الإرهاب.
طيب. نعم.
وفي أيضا المحافظة على الترز الأمريكي والغرب
نعم.
في هذه المنطقة ومحافظة مدروس.
نعم حفيظ، يعني نتحدث الآن عن البدائل والخيارات المطروحة الآن أمام السلطات الانتقالية في مالي، هل هناك خيارات واسعة؟ ما هي البدائل التي يمكن أن تواجه بها هذه العقوبات، علما أن غويتا قال إن بلاده مستعدة للحوار مع هذه المنظمة بشأن هذه العقوبات؟
في الحق أنا كنت راح أبدأ من هذا الباب الذي تركه، النافذة الصغيرة التي تركها الكولونيل غويتا في بالنسبة لعلاقته مع الإكواس، وقال أنه مستعد للحوار. أظن أنه كان الموقف الجزائري الذي تحدث عن فترة بين 12 و18 شهر يعني كافية لتنظيم الانتخابات بدل 2026 كما اقترحت الهيئة الاستشارية التي اجتمعت في باماكو، وإنما ما يمكن أن يلعب عليه الإكواس حاليا هو أن يجد وساطات من أجل إيجاد الحلول، لأنه لا يمكن أن يفرض هذه العقوبات لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات على مالي، لأن البلد سيختنق فعلا وسيضطر ربما تقريبا يعني لما اسمع انه الحدود سيتم غلقها مع مالي، اتساءل ان كانت هذه الدول قادره على الحفاظ على هذه الحدود واحترام هذا الغلق. يعني انت في منطقه
لا تملك الامكانيات
أصلاً لا تملك امكانيات لمراقبه حدودها، ولما تتحدث عن ستتحول كل العمليات التجاريه الى تهريب بين مالي وهذه الدول، ونحن نعرف ان امكانيات الدول غير قادره على مراقبة الحدود، وسيستمر الماليون في العيو يتأقلمون مع هذه العقوبات كما تأقلمت دول أخرى فرضت عليها عقوبات أكبر من دول أكبر. يعني تصور مثلا دول إيران مثلا التي استطاعت أن تعيش تقريبا 20 سنة بالعقوبات وحقيقة تأثرت، لكن الشعب المالي في الوقت الحالي يعني خاصة مع مرحلة المرض يعني هو يعتمد بكثرة تقريبا مالي، دولة مغلقة على نفسها، دولة ساحلية صحراوية، المنفذ الوحيد الذي بقى لديها الآن هو
يعني
الجزائر
دولة حبيسة
الجزائر وموريتانيا. يعني الجزائر للأسف أنه جهتها الجنوبية اللي لديها حدود مع مالي كذلك منطقة قاحلة ولا توجد إمكانية تطوير اقتصاد فعلي في هذه المناطق، تبقى لها فقط جهة موريتانيا. لست أدري ما هو الموقف الموريتاني من هذه.
هناك سؤال جيوستراتيجي، يعني الاعتقاد السائد الآن بأن هذه العقوبات المفروضة على مالي وحالة الخصومة أو عدم التفاهم والتوتر بين مالي وفرنسا وحلفائها يدفع مالي إلى المزيد من الاقتراب من محور روسيا والصين وربما تركيا.
يعني
هذه العقوبات ستزيد في دفع مالي نحو هذا المعسكر.
شوف، نحن نتحدث عن أعضاء دائمين في مجلس الأمن. تقريبا النظام الحاكم في مالي حاليا لديه الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن يؤيدانه ويعارضان،
بدليل أنهما عرقلا الآن
عقل قرار في مجلس الأمن ضد القرارات الجديدة. وبالتالي لما تكون في موقع قوة وأنت لديك عضوين مجلس الأمن إلى جانبك، تعرف دول محتلة كثيرة لديها عضو واحد فقط من مجلس الأمن معها واستطاعت أن تستمر 30 سنة في تعنت صحيح. مع القرارات الدولية،
ثم بالك الآن وأنت معك روسيا
ومعك والصين. عضوين وخاصة روسيا، يعني هي في صراع مع أوروبا بسبب صحيح. الأحداث في أوكرانيا وكل المناطق الحدودية مع روسيا. الرئيس بوتين يستغل أي فرصة لإظهار قوته وإظهار تفوقه على الأوروبيين، أظن أن هذا يلعب في صالح الكولونيل أسيمي غويتا.
أنا أريد أن أسمع رأي الدكتور سليمان حمد الشيخ. يعني هل تعتقد أن مالي الآن هي الآن في قلب لعبة المحاور الدولية، وهذه العقوبات في إطار البحث عن بدائل وخيارات أمام السلطات العسكرية الانتقالية في مالي ستقترب أكثر من الصين ومن روسيا؟
إنه مالي أصلا حزمت أمرها منذ البداية، عندما يعني خاصم كويتا فرنسا فكان يعرف إنه لا يمكن أن تخاصم فرنسا وأنت لا تلك قريب منها وتتعاطى معها وحتى تتعاطى مع حلفاء، لذلك فكان كان بديل يعني منذ فترة طويلة أن ستكون روسيا والصين هما البديلان. لكن الموقف اللي تطور حاليا والتي أغرى كويتا بأن يقول الخمس سنوات هو فعلا استعداد روسيا لأن تلعب بورقة الفيتو في مجلس الأمن حتى لا يتم عقاب هذا النظام. لكن هذا كان يعني موقف متقدم من روسيا وأيضا متقدم بالنسبة لكويتا، يعني كان دعم قوي. أما بقية الأمور يمكن حلها، يعني نحن نعلم أن مالي منذ فترة طويلة تتردد في مسألة اقتصادية والحدود غير مضبوطة مع جيرانها، لذلك الكواس ما ستقوم باتجاه مالي يعني من عمليات مؤلمة. لكنها جاء بدون طحين، يعني الحدود المالية تقريبا مغلقة، يعني لا يقدر الدولة عليها، وكل ما يجري عن رأي هو عن طريق التهريب. أما وجود اللاعب الروسي هذا سوف يشكل ربما غطاء ماليا ويوفر غطاء مالي، هو خاصة اللاعب الصيني في حالة تم فرض عقوبات مالية قوية على النظام في مالي وأصبحت الصين تهدد استمرار علاقاته الدولية. أعتقد أن روسيا والصين سيشكل لهم مجازا ماليا جيدا مقارنة، وهو يستطيع أن يدير قضية على العقوبات اللي كواتي تقوم بها من خلال العلاقات مع موريتانيا. واليوم وأنا أتحدث معكم في تسجيل موريتانيا العاصمة الموريتانية وفي 5 وزراء أو أكثر ماليين يعني بما فيهم الداخلية والدفاع والخارجية والاقتصاد والمسؤولين الماليين. يعني واضح أن موريتانيا أيضا لم تمتن بالخمسة أو حتى بالواحد على قرارات الإكواس، هي التي أيضا حاولت منذ فترة طويلة أن تترك باب الإكواس من أجل أن تجد مقعد يعني حظوة ومقعد خاص يعني بالتعامل الإكواس معها كفلت ولم تفلت الإكواس. أعتقد الآن هي تريد يعني ترد الساعتين على قلب القصير للإكواس، لا تظل في جارة المال التي تشترك معها في أكثر من 1000 كيلومتر وتشترك معها في
طيب يعني هذه نقطة مهمة يعني يعني أنت في هذا تفصيل مهم. يعني هل تعتقد أن دول الساحل الخمسة يمكن أن تلعب دورا ما في المساعدة على تخفيف هذه العقوبات أو إيجاد حل ومساعدة مالي على الخروج من هذا النفق أو هذه الأزمة وإيجاد منفذ لبدء حوار ما، يعني أي شيء يمكن أن يلقي بظلال إيجابية على مالي؟
أعتقد إنه بالنسبة لإيجاد حل بهذه العقوبات سوف لم تشترك فيه رئيس الدول، لم تشترك فيه النيجر ولا تشاد ولا بوركينا فاسو، بس يزالون يعني يدينون بالولاء بحلوة يعني فرنسا، والآن بيكون أيضا يعني كثير من المناورة، فقط نيران ميسان يملك أوراق المناورة ومنها على الأقل من مصالح يعني مهددة، ومن حق أي دولة إذا هدت مصالحها بقرار من غسيل دولي ليس تعود فيه من حقها أن تنفذ هذه القرارات. لكن أعتقد إنه دول الطوق المالي هل تستطيع أن تجد طوقاً في فرنسا على الأقل يعني تقدم خطوة تستطيع فرنسا أن تنزل عن رأس التجارة. فرنسا يعني بالغت كثيراً في مالي، بالغت كثيراً في الضغط على مالي، بالغت كثيراً في المشكلة المالية، كان يقدر تعالج فرنسا القضية من ناحية الصرف.
طيب نعم
حتى تستطيع أن تجد مخرجاً، هذه الدول باستطاعة أن تجد مخرجاً لفرنسا.
طيب هذه المبالغة في الضغط على مالي، نحن نعرف أن العقوبات هي من بين الأدوات التي تستعمل وتستخدم وتوظف للضغط على طرف مال من أجل تغيير سلوكه السياسي أو الحصول على نتائج معينة. هل تعتقد الآن أن فرنسا من خلال هذه العقوبات وهذه الضغوطات التي فرضتها على مالي عبر المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكنها أن تؤثر على سلوكات المجلس العسكري أو على الحكام العسكريين الآن في مالي و يغيرون بالتالي سلوكاتهم وتحصل فرنسا على ما تريد؟
لا اعتقد انه علمتنا السياسه الدوليه ان الضغوطات هي يعني خطابات سياسيه جوفا. نحن نعلم انه ايران كانت من اعداء بين قوسين يعني اعداء امريكا وفرض عليها عقوبات يعني جاي لمستقلها مزيد. كوريا الشماليه وضع عليها عقوبات لمستقلها مزيد، وهناك كثير من الانظمه التي فرضت عليها عقوبات ولم تؤثر ولم تسقط هذه الانظمه. ماذا من ايران يجد دعما من احدى الدول الفاعلين كبار الامم المتحده ويجد دعما مختلفا، فهو لا يخاف من السقوط في مثل هذه العقوبات. العقوبات سوف تؤثر فقط على الشعب المالي الذي سوف تزيد من لحمته او انتزاعه باتجاه الطغمة الانقلابية في مالي. أعتقد أن هذا يكون تأثير وبدأنا نشهد تأثير سلبي لهذه العقوبات عكس ما كانت تطمح له فرنسا. المظاهرة التي ذكر ضيفك من الاستديو أبدت يعني أبانت عن توجه كبير للشعب المالي في دعم الانقلابيين.
هذا سؤال هل المظاهرات نعم دكتور هذه المظاهرات التي شهدتها مالي الجمعة الماضية، يعني هل هي دعم للغويتا وللحكومة المالية أم هي ضد العقوبات التي فرضت على مالي على أساس أن الماليين في النهاية هم من سيدفعون الثمن؟
صحيح نحن لكن من هو عدو صديقي، يعني إذا كان الشعب المالي يرى في الإكواس عدوه على الأقل عصر غير تضرب به فهو يكون في خندق واحد مع الانقلابيين. في النهاية جاءت الرياح نفس السفن، كويت أوجد أن الشعب المالي خرج من أجل هذه الخطوة، وبعدين النظام في أن سمعت
يعني يمكن أن نقول الآن أن غويتا حصد أول نقطة أو أول هدف من بعد فرض هذه العقوبات هو أنه تمكن من تشكيل جبهة وطنية داخلية
بشكل أو بآخر مؤيدة للحكومة.
صحيح، وهي ما كنت نقول لك إنه استمعنا الخطابات للأساس الماليين ذكرتهم بعهد الاستقلال وبخطابات
النزعة الوطنية
الماليين. نعم بالمقاومة الوطنية. أعتقد إنه فعلا الكويت استثمر إلى حد كبير هذه العقوبات، لكن هل هذا الصناعي سيظل أمام الشعب المالي سيفيق بعد غد؟ لأنه فعلا هو في أزمة كبيرة وأن هنالك أزمة حقيقية.
طيب هذا نعم تفضل،
بوجود حل وسط يعني بين الانقلابيين والإكواد وفرنسا يعني باتجاهها.
طيب هذا سؤال مهم، يعني في النهاية هذه العقوبات بشكل أو بآخر صبت في مصلحة الحسابات الداخلية للحكومة المالية، يعني الإكواس أرادت أن تضرب الحكومة المالية والحكام العسكريين هناك، فإذا بالشارع المالي توحد في جبهة واحدة من خلال مظاهرات عارمة الجمعة الماضية رافضة لهذه العقوبات، وهذا يعني يصب بشكل أو بآخر في إناء غويتا.
في الحقيقة غويتا وجد نفسه في موقع قوة، فهو تخطى كل الخطط الحمراء التي تم وضعها سواء من فرنسا أو من إكواس. قام بانقلاب أول فتم تحذيره، فقام بانقلاب ثاني، ثم ألغى مدد المرحلة الانتقالية، وهو لا يرى أن هناك رد فعل قوي زعزع نظامه، وبالتالي ويتمادى لأنه كما قلنا هناك صراع استراتيجي أكبر من مالي وأكبر من الإكواس في المنطقة تساهم فيه روسيا والصين، وخاصة أنه فرنسا في الوقت الحالي مرحلة ما قبل الانتخابات، يعني نحن على بعد شهرين ونصف من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وكل القرارات على مستوى السياسة الخارجية تقريبا يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، وكويتا يستثمر في 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 هذا. ما سمعته أنا حاليا أنه هناك عدة وزراء من مالي في نواكشوط، يبدو أنه يصب في مصلحة كويتا أيضا أنه سيحاول أن يجد مخرج نحو البحر عبر موريتانيا، رغم أنه المسافة طويلة
يعني
جدا.
يعني يتكيف مع العقوبات الآن.
يتكيف، وليس لديه
خيارات.
أسطول طيران كبير حتى يصل باماكو بن واكشوت، ليس لديه، لا توجد طرقات معبدة، التجارة صعبة جدا لأنه التجارة هي أكثر ما بين موريتانيا ونواكشوط داكار، يعني هذا هو المحور أكثر تحركا أكثر حركية في مجال التجارة الخارجية. هل يحاول كويتا أن يستثمر في الخلاف إن استطعنا أن نسمي ذلك بين الإكواس والدولة غير العضو في الإكواس موريتانيا؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ أظن أنه مع مرور الوقت سنشهد أن المجتمع الدولي سيتحاول أن يتعامل مع الوضع الجديد ويحاول أن يجد حلا وسطا بين الخمس سنوات التي والأربع سنوات التي يريدها كويتا وبين ما تطلبه الدول من تسريع إلى العودة إلى حكم مدني ديمقراطي. ربما سيصلون إلى 2023، ربما ننهي هذه السنة بحكم كويتا على أساس أنه سيتحضر هو نفسه للترشح للانتخابات، لأن كويتا يعرف أنه إذا خرج من السلطة ستلاحقه
المحاكم
الدولية.
طيب الآن يعني الدول للطوق، يعني أكيد أن لديها دور، يعني نتحدث عن موريتانيا مثلا، عن الجزائر، وهما دولتان ترفضان هذه العقوبات وليست أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. هل يمكن أن نتحدث عن أدوار ما يمكن أن تلعبها هاتين الدولتين على الأقل الجزائر ومالي في مساعدة
الحقيقة منذ الانقلاب الأول؟ منذ الانقلاب الأول كان موقف الجزائري يعني متعنت جدا وشديد اللهجة باتجاه إكواس، وتحدث الرئيس عبد المجيد تبون عن دول بعيدة جدا عن مالي وتريد أن تقحم نفسها في الصراع، بينما الجزائر أحق بأن تساهم في إيجاد وحل حالة هذه الأزمة في مالي. الحدود كبيرة بين الدولتين وعلاقات اقتصادية وعلاقات حتى اجتماعية تبادل الزيارات. فاستغربت الجزائر كيف لإكواس أن تريد أن تفرض واقعها في، لكن بعد الانقلاب الثاني هو الانقلاب الذي فاجأ وربما الذي أضعف الموقف سيمي غويتا، وهذا الانقلاب الثاني كان يستطيع أن يجد حلا مع الحكومة المدنية بحيث يعيد تشكيلها وإضافة عناصرها، لأنه كان الأساس أنه كل العسكريين تم استبعادهم من الحكومة، فكان هذا سبب الانقلاب. كان يمكن أن يجد بالمفاوضات حلا ولا يقوم بالانقلاب الثاني. الانقلاب الثاني هو الذي أضعفه كثيرا وربما سيقضي عليه.
طيب دعنا نستنبئ أو نستقرأ المستقبل والمرحلة القادمة. في سؤال أخير إليك دكتور سليمان الشيخ حمدي، وأنت الخبير بشؤون الساحل والصحراء، كيف يبدو المشهد من وجهة نظرك خلال الفترة المقبلة مع هذا القرار المالي بتمديد المرحلة الانتقالية إلى 5 سنوات تقريبا، ثم بهذه العقوبات المغلظة من قبل الإكواس ضد الحكومة المالية، كيف ترى المستقبل؟
أعتقد أنه المستقبل يكمن في الوسط بين جنوح طموح كويت المتناهي للسلطة لخمس سنوات، وبين أيضا طموح أو جنوح يعني الإكواس إلى عقوبات قاسية تجاه مالي. فسوف يكون هناك حل وسط. كويت رفع السقف فقط من أجل نسبة سنتين ونصف على الأقل، وسيجدهم يعني من خلال كحل وسط. أيضا الإكواس رفعت السقف العقوبات من أجل تجد أيضا حل وسط يعني مع الحكومة الإسرائيلية. هاي الانقلابين أول من انقلابات المدنية في انقلاب سوف يروح إلى انقلاب آخر، لأن كويت هو يعني أمر واقع يعني، خاصة بوجود قوة دولية كبيرة داعمة. أعتقد أنه في النهاية سوف نشهد من تحت الطاولة بعض النقاشات، لما تكون هناك في فرص أخرى
وماذا عن العامل الداخلي؟ يعني هل يمكن للعامل الداخلي أن يلعب دورا ما إما مع أو ضد كويتا في صراعه؟
العامل الداخلي تأثيره سوف يكون بسيط، سوف له تأثير بسيط. أول شيء ما ليست دولة يعني مترابطة، فهي حكم الحكومة غائبة عن الشمال، غائبة عن الوسط،
يعني لا تسيطر على كل البلد.
نعم لا تسيطر على كل البلد. لذلك أعتقد أنه الأوضاع يعني الداخلية والشعب رأي سوف تكون أوراق يعني ليست بقوة كواقع الخارجية. فسوف يحاول كويتا دائما أن يلعب مع هذه الورقة الداخلية، خاصة في ظل مغازلة بالتحاور مع الجماعات المسلحة، الانفتاح على أطياف المعارضة، بقية طبيعة المعارضة، الانفتاح على تسهيل بعض النشاطات الاقتصادية للمجتمع. يعني استثمار في هذا النوع، التفكير لمد في هذا النوع المجالات قد يتيح لكويتا على الأقل أرضية بسيطة يقف عليها في انتظار يعني أن يؤكد أولوياته الكبيرة تجاه الإكواس تجاه فرنسا، وأن يضبط البيت لحليزه الجديد.
نعم دكتور سليمان الشيخ حمدي الخبير بشؤون الساحل والصحراء، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كنت معنا من العاصمة الموريتانية نواكشوط.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. وآخر سؤال إليك زميل حفيظ دعماش، يعني حول المرحلة المقبلة، كيف يمكن أن يتطور هذا الصراع وهذه القبضة الحديدية بين مالي وفرنسا ومن ورائها الإكواس؟
أنا أظن أن هناك ستكون هناك وساطات، والأرضح أنها ستكون وساطة جزائرية. سيتم استقبال ربما مسؤولين ماليين هنا في الجزائر، ويتم اقتراح عليهم مرحلة فترة زمنية ثانية، ويتم عرضها على المجلس العسكري الحاكم أو الرئيس الانتقالي كما أصبح يسمى اليوم أسيمي غايتا، على أن يجدوا حلا وسطا كما قال الزميل من موريتانيا بين الخمس سنوات والسنة. أظن أن المسؤولين الماليين سيتنقلون أصلا حتما إلى الجزائر للتشاور على هذه المرحلة، وسيتم الاتفاق عليها، لأنه الانتظار إلى 2026 أظن أن هذا المجتمع الدولي لن يقبل به أبدا.
طيب في النهاية أشكرك زميل حفيظ دعماش. أشكر أيضا ضيفي من نواكشوط العاصمة الموريتانية دكتور سليمان الشيخ حمدي الخبير في شؤون الساحل والصحراء. أشكركم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية، وهذه تحياتي أنا مروان الوناس.